بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة، باب التغليظ في تركها. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد من بريه: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وعن أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال: رواه الخمسة، ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر النحو. بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وعرفنا من خلال ما عرضه الشارح مناسبة هذه الأحاديث للترجمة، حيث دلت على وجوب أداء صلاة الجمعة، كما دلت بمنطوقها على التحذير عن التخلف عن صلاة الجمعة، وأن تخلف الإنسان عن صلاة الجمعة تهاونا كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد المتخلفين بأن يحرق عليهم بيوتهم، وأخبر أنهم يستحقون أن يختم الله على قلوبهم فيكونوا من الغافلين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ترك الجمعة ثلاثا، يعني ثلاث جمع متتاليات، فإنه يحبط عمله. كل هذه نصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذر من ترك صلاة الجمعة. ومناسبتها للترجمة واضحة، وكنا قد وقفنا في الشرح عند الكلام على شواهد هذه الأحاديث، خاصة حديث أبي الجعد، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله سرد له شواهد كثيرة تدل على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بروايات مختلفة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر من وقفنا على روايته هو أبو قتادة، حيث أخرج له أحمد بنحو حديث جابر الأول، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال وعن كعب بن مالك، أي وفي الباب عن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير، يعني في معجمه، بنحو حديث أبي هريرة وابن عمر المذكور في الباب فيما جاء في الوعيد عمن ترك صلاة الجمعة. وحديث أبي هريرة وابن عمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا هو حديث أبي هريرة وابن عمر، وقد روي من طريق كعب بن مالك. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر شواهد الحديث، انتقل إلى بيان معاني ما جاء في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث من ألفاظ. فقوله يتخلفون عن الجمعة، قال في الفتح: اختلف في تسمية يوم الجمعة، في تسمية اليوم بالجمعة، لماذا سمي هذا اليوم بيوم الجمعة؟ وهل هذا الاسم من أسماء الجاهلية أو أنه من أسماء الإسلام؟ يقول العلماء: إن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، اسمه يوم العروبة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الجمعة، لأنهم يتجمعون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه جل وعلا سماه بهذا الاسم، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: قد اختلف في تسمية اليوم بالجمعة، مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراء وبالموحدة العروبة، فقيل سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه. ومعنى كمال الخلق كمال المخلوقات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان هذا اليوم هو آخر هذه الأيام. ولذلك لما كان آخر الأيام التي تم فيها الخلق سمي بيوم الجمعة، وعلى ذلك تكون التسمية قديمة، قدم الدنيا وقدم وجود المخلوقات. هذا توجيه وتفسير لأحد الأسباب التي من أجلها سمي هذا اليوم بيوم الجمعة. قال: ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس، لكن قال: وإسناده ضعيف. فهذا قول لا يقال هو له حكم الرفع، لأنه مما للرأي فيه مجال، ولأنه لم يثبت من طريق صحيح حتى يقال إن هذه التسمية مأثورة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقيل وهذا هو السبب الثاني لأن خلق آدم جمع فيه. وهذا ورد فيه أثر أن يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه تقوم القيامة وفيه ساعة يقبل الله ويستجيب الله فيها الدعاء، فنسبته هذا اليوم تسميته بيوم الجمعة على اعتبار أن الله جمع آدم فيه، لأن آدم كما هو معلوم خلقه الله من تراب، وأنه سبحانه وتعالى جمع طينة آدم من جوانب الأرض كلها ومن أشكال الأرض كلها، ولهذا كان هذا الاختلاف ظاهرا في أولاده، فمنهم الأسمر ومنهم الأحمر ومنهم الأصفر تبعا لاختلاف وجوه تربة الأرض أو اختلاف تربة الأرض في ألوانها، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك حيث بين أنه جعل من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ثم قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فاختلاف هذه الألوان تبعا لاختلاف الأرض التي جمع منها طينة آدم، فيكون هذا الجمع في يوم الجمعة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في ذلك اليوم فسمي اليوم بهذا الاسم لذلك التجميع الذي تم في حق آدم. قال وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، لكن يقول ورد ذلك من حديث سلمان يعني الفارسي عند الإمام عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، يعني ممن أخرج الحديث. قال وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يشهد لحديث سلمان، ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف. فالشاهد هذا قوي في وقفه، يعني أنه من قول أبي هريرة، وأنه في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ضعف. وإذا كان هذا الحديث شاهدا لحديث سلمان فهو يدل على أن له أصلا، كما يقول ذلك علماء الحديث فيما يجمعون به من طرق للروايات. قال ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف، ثم قال وهذا أصح الأقوال، أي في سبب تسمية يوم الجمعة لأن الله جمع خلق آدم فيه، فهو أصح من القول الأول الذي ذكره وهو تجميع الخلق في ذلك اليوم، لأن هذا يتعارض مع ما جاء في قوله تعالى إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال ويليه يعني من الأقوال ما أخرجه عبد بن حميد يعني في مسنده عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكانوا يسمونه يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. هذا الأمر وهذه القصة التي ذكرها هي قصة ثابتة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعه الأنصار على الإيمان وجاءوا إلى المدينة ونشروا الإيمان والإسلام وآمن جل الأنصار وبدأ المهاجرون يصلون إلى المدينة، شرعت صلاة الجمعة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسعد بن زرارة سيد الأنصار، ولذلك جمع بهم. ومعنى جمع بهم أنه أمر بأن تقام صلاة الجمعة، وقد جاءت الروايات بأن الذي صلى بهم والذي خطبهم إنما هو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، لكن نسب الفعل إلى أسعد بن زرارة لأنه الآمر بذلك ولأنه الأمير إذ ذاك، فنسب الفعل إليه. وكانت أول جمعة أقيمت في الإسلام، حيث اجتمع الناس في هذا اليوم وصلوا، وهذا لا شك أنه بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ذهب كثير من العلماء إلى أن سورة الجمعة نزلت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تجميع الناس في مكة لما كانوا يلقون من أذى قريش، ولذلك أرسل إلى الأنصار في المدينة فجمعوا وصلوا، وكانوا يجتمعون ويصلون في مكان هو تابع لحي الأوس في حرة الهضمات، وهي قريبة من قباء، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. جمع أسعد بن زرارة بالناس وكانت أول جمعة، ويقول هنا إنه سمي اليوم بيوم الجمعة تبعا لذلك، وهذا لا يستبعد أنهم سموا اليوم بيوم الجمعة تبعا لما جاء في القرآن، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالقرآن هو الذي سمى هذا اليوم بيوم الجمعة عوضا عن تسمية العرب له بيوم العروبة، ويكون هذه التسمية يعني معلومة في كتاب الله، وكان سبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة لأن الله جمع فيه خلق آدم ثم أطلق هذا اليوم على هذا اليوم الذي خص به المسلمون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن المتأخرون السابقون، يعني الأولون، حيث إن الله سبحانه وتعالى ادخر للمسلمين يوم الجمعة، وأن اليهود أخطأت هذا اليوم فاتخذوا يوم السبت عيدا، وأن النصارى اتخذوا يوم الأحد، وأما المسلمون فقد اتخذوا يوم الجمعة، فهم وإن كانوا يعني متأخرين في الوجود لكنهم متقدمون من حيث توفيق الله سبحانه وتعالى لهم في اختيار هذا اليوم. فيكون هذه التسمية توقيفية وليست اجتهادية، وإنما هي تسمية من عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: قال: وهذا أصح الأقوال، ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكانوا يسمونه يوم العروبة، يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، فيكون هذا يعني من أيام الجاهلية، لأن كعب بن لؤي قبل الإسلام. ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. روى ذلك يعني هذا الخبر الزبير في كتاب النسب، والمراد بالزبير اللي هو الزبير بن بكار في كتابه المسمى بنسب قريش، وهذا الكتاب كتاب مطبوع موجود. رواه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مقطوعا، يعني من قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال: وبه جزم الفراء، وهو من علماء اللغة، ذكر ذلك في كتابه وغيره، لكن كما نعلم أن الإمام الشوكاني صدر هذا القول بقوله وقيل، يعني على أنه رأي مرجوح. وقيل إن قصيا هو الذي كان يجمعهم، قصي وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن عاد إلى مكة كان يجمعهم، يعني يجمع أهل مكة ويذكرهم ويعظهم بدلا من كعب بن لؤي. ذكره ثعلب في أماليه، لكن كل هذه أخبار مقطوعة وليس لها مستند ولا تعتبر حجة. لكنه قال إيش؟ لأنه ذكر فيه خبرا مرفوعا. لكن كونه قال وهو أصح ولم يتعقب الأقوال الأخرى دليل على أنه رجح هذا القول على غيره، وأن الأقوال الأخرى مرجوحة، وإذا كانت مرجوحة فهي مضاعفة. قال: وبه جزم الفراء، وقيل إن قصيا هو الذي كان يجمعهم، ذكره ثعلب في أماليه، وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة به، للصلاة فيه. وبهذا جزم ابن حزم، وقول ابن حزم لا يتنافى مع ما روي عن سلمان، لأنه ينتهي إلى قول واحد. فقال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية. قد يقال إنه لم يكن في الجاهلية القريبة، لكنه في أول الدنيا كان معروفا بهذا الاسم، ثم يعني غير لما لم يهدي الله سبحانه وتعالى إليه الأمم السابقة، فلما هدى الله إليه الأمة الإسلامية عاد اسمه استخراجا من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال: وبهذا جزم ابن حزم، فقال إنه اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية، وإنه كان يسمى يوم العروبة. قال الحافظ: وفيه نظر، أي وفي قول ابن حزم نظر، يعني في كونه اسما إسلاميا، ولما لا يكون اسما قديما. فقد قال أهل اللغة إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية، وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى الأسماء، أسماء الأيام التي هي يوم الجمعة أو يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة كانت تطلق عليها أسماء في الجاهلية، سموها، قال كانت تسمى أول وأهون وجبار ودبار ومونس وعروبة وشبار. لا شبار كلها بالباء. ايش عندك انت؟ عندنا بالباء اول واهون وجبار ودبار ومونس وعروبة وشبار. قال الجوهري وكانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها اسما وهي هذه المتعارفة كالسبت والأحد إلى آخره. وقيل إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي، وبه جزم بعض أهل اللغة. هكذا ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله ولم يجزم بشيء، وإن كان قد صرح بأن أصح سبب في التسمية أن يوم الجمعة سمي لاجتماع أو لإكمال أو لاكتمال جمع آدم، لكن لم يبين أن هذا الاسم هل هو اسم إسلامي فقط أو أنه اسم قديم. وكما أشرت إلى أن هذا الاسم هو الاسم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى حيث ذكره في كتابه، ولا يبعد أن يكون هذا الاسم قديما وأن الناس تناسوه والقرآن أعادهم إليه. قال بعد أن فرغ من ذكر يوم الجمعة أراد أن يضبط لنا الاسم كيف ينطق، هل يقال الجمعة بضمتين أو بضمة وسكون الجمعة؟ قال والجمعة بضم الجيم على المشهور وقد تسكن. وهذا غريب، كيف تسكن؟ يعني يصعب نطق الجمعة مسكن بتسكين الجيم، ولعله قصد بجيم بضمتين وأن التي تسكن هي الميم وليست الايه وليست الجيم، فيقال جمعة ويقال جمعة، فالتي تسكن إنما هي الايه الميم. وقوله والجمعة بضم، لعلها بضم الميم على المشهور. ايش عندك، الميم ولا الجيم؟ وهل يمكن نطقها بضم بتسكين الجيم؟ ما يمكن لأن اللام ساكنة، ها، والجيم ساكنة، والعرب ما تنطق بساكنة. ولو شلنا يعني حذفنا اللام أيضا لا يمكن نطقها بالتسكين لأن العرب لا تبدأ الكلمة بالساكن، فالصواب أنها بضم الميم، بضم الميم على الايه على المشهور جمعة. ايش هذا تحريف، ده ما هو تصحيف، بضم الميم على المشهور وقد تسكن. قال وقرأ بها الأعمش. ايش اللي قرأ به الأعمش؟ سكون ايش؟ ايه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة، والباقون قرأوا من يوم الايه الجمعة. قال: وقرأ بها الأعمش وحكى الفراء فتحها. الجمعة، وحكى الفراء فتحها الجمعة، واضح. وحكى الزجاج كسرها الجمعة، الجمعة، الجمعة. قال النووي: ووجه الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، تجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة ولمزة. همزة يقال للرجل الذي يكثر من الهمز، ولمزة للرجل الذي يكون هذا الفعل منه كثير. فقيل جمعة لأن الناس يتجمعون فيها ويكثرون. فكل هذا يدل على أن الحركة إنما هي في الميم وليست في إيه؟ في الجيم. قال: ووجه الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة ولمزة لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك. قوله: لقد هممت إلى آخر الحديث، أي لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون ليه الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال: قد استدل بذلك، أو استدل بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان. ووجه الاستدلال أنها لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر معه، ولأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمن حضر، بل حرص على أن يحضر الكل. وحضور الكل وإيجاب الأمر على الكل دليل على أنه فرض إيه؟ فرض عين وليس بفرض كفاية. قال: وقد استدل بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان، وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة، لأن هذا الحديث جاء مثله في صلاة الجماعة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحزم من حطب ثم آمر برجل يصلي بالناس فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. واستدل بعض الفقهاء كالحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، ورد الجمهور ذلك. وما رد به الجمهور ذلك في صلاة الجماعة يقول يمكن أن يرد به في صلاة الجمعة، لكن الأمر مختلف، لأن صلاة الجماعة جاءت روايات أخرى وجاءت أدلة أخرى خصصت حكم أو خصصت ذلك الحكم وجعلت الفرض فرض كفاية، بخلاف الجمعة، لأن الجمعة يعني لا تنعقد في مكان واحد أكثر من مرة بخلاف صلاة الجمعة الجماعة. قال: وسيأتي بيان ذلك، وسيأتي بيان ما هو الحق. قوله: ودعهم، إلى ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، لأن كلمة ودعا بمعنى ترك، ومنه قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. وهنا قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركهم، فالودع مصدر بمعنى الترك. قوله أو لا يختمن الله تعالى، قال الختم الطبع والتغطية، هذا معناه في اللغة، لكن هنا ينبغي أن نلاحظ إن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل عن بعض العلماء تأويل هذا الفعل، قال القاضي عياض اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، حيث إن الختمة يعني من الفقهاء أو من المتكلمين من يرى أن هذا الفعل لا ينبغي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يتوهمون أنه أمر يحدثه الله سبحانه وتعالى، فهو من الأمور المحدثة، وأفعال الله سبحانه وتعالى عندهم لا تتعلق بالحوادث، ولذلك أولوا هذا الفعل، كما أولوا بقية صفات الأفعال على منهج المتأخرين من المتكلمين. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه السلف أن هذه صفات الأفعال نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ونقول إنها متعلقة بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، وأنها صفات أزلية، لكنها لما ارتبطت بالمشيئة كانت صفات أفعال، مثل الحب يحب ويرضى، ومثل ينزل ويستوي، وكذلك نقول يختم، فهي على منهج السلف من باب واحد. ولهذا ما تكلم فيه الإمام الشوكاني يعني من المسائل التي تأثر فيها بمنهج الخلف، قال وقد قال القاضي عياض اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، يعني وإعدام أسباب الخير، فهم أولوا الختمة بذلك، يعني حيث فسروا الشيء بلازمه، وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. إيش عندكم؟ يعني الأشعرية. فهنا نلاحظ إن الإمام الشوكاني رحمه الله نسب هذا القول إلى أكثر أهل السنة، ثم حدد هؤلاء بأنهم الأشعرية لأنهم أولوا هذه الصفة وفسروها بلازمها، والذي عليه السلف كما مر بنا أنها صفة تبقى على حقيقتها، وأنها متعلقة بالمشيئة. وقال غيرهم هي الشهادة عليهم، وقيل هو علامة جعلها الله في قلوبهم ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم، وكل هذا من الأمور التي لا موجب لها، بل لو أن الإمام رحمه الله صار فيها على منهج السلفي لكان غنيا عن ذلك التأويل. ها؟ إيه هو يرى هذا. والأشاعرة لأنهم يشاركون أهل السنة في كثير من المسائل ويخالفونهم في بعض المسائل. يعني هو يعني الذي صار عليه المتأخرون أن الأشاعرة يعدونهم من أهل السنة لأنهم يعتبرونهم من الصفاتية الذين يثبتون كثيرا من الصفات. فهم يثبتون 7 أنواع من الصفات، يعني يقسمون الصفات إلى 7 أقسام، بعضها يثبتونها وبعضها يؤولونها. فعندهم مثلا صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفات النفسية والصفات الجامعة وصفات الأفعال، هذه يثبتون كثيرا منها كصفات المعاني والصفات المعنوية، لكنهم يؤولون مثلا صفات الأفعال، وفي هذا يخالفون منهج السلف. فهم بالنسبة للمعتزلة الذين ينفون الصفات عموما عدهم الناس من أهل السنة لهذا السبب. واضح؟ قال: وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم. قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق، أو أنه يصير هكذا عندكم ولا يصير قلبه؟ ما في تشكيل، أنه يصير قلبه قلب منافق، على أن يصير تنصب مفعولين، وإذا قلنا يصير تكون من أخواتي كان، فيكون الأول اسمها والثاني خبرها. قال: نعم، كما تقدم في حديث ابن أبي أوفاء. وقد قال تعالى في حق المنافقين: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قوله 3 جمع، لأن الرواية التي جاءت من ترك الجمعة أو من ترك 3 جمع تهاونا. هل المراد بال3 الجمع أن تكون متتالية أو أنها مفرقة؟ الذي عليه الجمهور أن تكون متتالية، وذهب بعضهم إلى أنها وإن كانت متفرقة، لأن الغرض من ذلك هو المبالغة في الحث على حضور صلاة الجمعة وعدم تركها. وقوله تهاونا مشعر بمفهومه أن من تركها جحودا فإنه يكفر، لكن الحكم في من تركها تهاونا. فإن كان من تركها تهاونا يبلغ إلى درجة النفاق، والمراد بالنفاق هنا إنما هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، لأن النفاق الاعتقادي هو الجحود، لأن الله تعالى قال عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لكن من ترك الصلاة تهاونا لا يدل ذلك على جحوده، فإذا كان التهاون يوصله إلى النفاق العملي فالجحود والترك والإنكار يوصله إلى الكفر وإلى النفاق الاعتقادي. قال: قوله 3 جمع، قال: يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات أو تفرقت، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة. لكن هذا القول يعني قول مرجوح، لأن مخاطبة الشارع يفهم منها أن الترك إذا كان على سبيل المتابعة والتوالي. قال: وهو ظاهر الحديث. ها، كأن الإمام الشوكاني يرى أن هذا هو الرأي الظاهر، ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث أنس، لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. وكذلك يمكن القول بأنه جاء في هذه الرواية مطلق، وجاء في رواية أنس مقيد، فالأصل أن يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، فيكون المراد بثلاث جمع متوالية، لأن غالب من يترك الجمعة ثم يعود إليها إن كان عودته إليها عن يقين وعن إيمان ففي ذلك توبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له، فكيف يبقى أثر ذلك إلى أن يصادفها ترك آخر وترك آخر؟ ولهذا ما استظهره الإمام الشوكاني رحمه الله في ظننا ليس بظاهر. واضح؟ قال: ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث أنس، لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. قوله تهاونا، قال فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونا، لأن تهاونا هنا إيش موقعها من الإعراب؟ ها؟ حال قال: فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون في قوله من ترك. وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كما تقدم. قال: وقد استدل بالحديث أو استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، على أن صلاة الجمعة فرض عين. وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة، أي حكى فيها الإجماع ابن المنذر وابن العربي. وقال ابن قدامى في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. قال: وقد حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. وقال أكثر الفقهاء هي من فروض الكفايات. وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعي، يعني أنها من فرض الكفاية. قال: وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم، أي إن صلاة الجمعة فرض كفاية، إنما هو مذهب الإمام الشافعي في رأيه وفي مذهبه القديم قبل مجيئه إلى مصر. قال الدارمي: وغلطوا حاكيه. قال الدارمي: وغلطوا، يعني من حكى هذا عن الشافعي. فكأنه ينكر أن يقول الشافعي إن الجمعة فرض على الكفاية. وقال أبو إسحاق المروزي لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. وكذلك حكاه الرويان عن حكاية بعضهم وغلطه. فهؤلاء أئمة الشافعية يدافعون عن الإمام ويردون على من قال إن على من نقل عن الإمام الشافعي إن صلاة الجمعة واجبة على الكفاية. قال العراقي نعم هو وجه لبعض الأصحاب. إيش إلا نعم؟ يعني إن بعض تلاميذ الإمام الشافعي وأصحاب الإمام الشافعي قالوا بأن صلاة الجمعة واجبة على الكفاية، وهذا القول ليس منقولا عن الإمام نفسه، وإنما هو عن قول بعض أصحاب الشافعي. وقال إنه وجه، يعني أنه رأي مخرج على المذهب. هذا معنى قولهم وجه، لأن عندنا تارة يقولون قول أو رواية أو وجه، فالقول ما نسب صريحا إلى الإمام، والرواية ما نقلت عنه، والوجه ما يخرج على إيه؟ على رأيه. هذا معنى قوله هنا. قال العراقي نعم هو وجه لبعض الأصحاب. قال وأما ما ادعاه الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر، أي لا يسلم لمين؟ للخطابي. فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب، كأن يشترط الاستيطان، وبعضهم يشترط العدد، ها، وبعضهم يشترط إذن الإمام. هذه شروط إذا لم تتحقق لا يلزم الناس التجميع، لكن كونه لا يلزمهم لا يعني أنه ليس بفرض عين. هذا ما أراد بقوله. قال فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب. قال ابن العربي وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة. حكى ابن وهب أحد رواة الموطأ عن مالك أن شهودها يعني الجمعة سنة. فإذا كان ما المراد بالسنة؟ هل المراد بالسنة هو المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء بمعنى أنها الفعل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ إذا كان هذا هو مراد الإمام مالك فقوله إنها سنة أقل من قول من قال إنها فرض على الإيه؟ على الكفاية. لكن ينقل لنا أن الإمام مالك ما أراد بهذا المعنى، وإنما أراد بها السنة بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما علم الناس إياه، بصرف النظر عن كونها إيه؟ فرض أو لا. فإن السنة تكون في مقابلة البدعة، والسنة تكون في مقابلة الممنوع والمحرم، فيكون هذا المراد من قول الإمام مالك، وبهذا يكون قوله مطابقا لقول الأئمة في أنها فرض عين وليست سنة بالمعنى الفقهي. قال وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا له تأويلان، أحدهما أن مالكا يطلق السنة على الفرض فيكون قوله وقول الآخرين سواء، الثاني أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون، كما تقول مثلا صيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف بعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد يعني هديه وسمته الذي كان عليه، ولا تريد به المعنى الاصطلاحي الذي يقول به الفقهاء الذين يفرقون بين الواجب وبين السنة وبين المكروه وغير ذلك. قال: وقد روى ابن وهب عن مالك عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء. فإذا روى ابن وهب هذا الكلام عن مالك فكأن كلام ابن وهب يفسر بعضه بعضا، وقوله عزيمة الجمعة يعني فرض الجمعة، لأن العزيمة هي ما شرع وما فرض على الأصل يقابل الرخصة، فتكون فرضية الجمعة. قال: على كل من سمع النداء، انتهى يعني كلام ابن وهب الذي يفسر ويبين المراد من قوله ايه شهودها سنة. قال: ومن جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإن قوله اسعوا أمر ولا لا، والأمر يقتضي الوجوب. قال: ومنها يعني ومن الأدلة حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب الذي بعد هذا. وحديث طارق بن شهاب أشار إليه بقوله: وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فقوله حق واجب دل على أنه فرض عيني. قال: ومنها حديث حفصة الآتي أيضا يعني في أنه يدل على الوجوب، وحديث حفصة أشار إليه بقوله: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى رواح يعني الذهاب إلى الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.